سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. صدق الله العلي العظيم. استعرضنا وإياكم في الأسبوع الماضي أن النداء الإبراهيمي كان من أجل التوحيد بشقين: النظر والعمل. وبينا معنيي التوحيد: التوحيد النظري والتوحيد العملي الذي به وعلى أساسه يتكامل الإنسان في درجات عبوديته. سنسير وإياكم في هذا الأسبوع إلى بعض الروايات الواردة في الحج وما يترتب عليه من بعض الآثار التي بينت في هذه الروايات. قال صلى الله عليه وآله: ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. هذه الرواية تبين أيضا ماذا يترتب على الحج من آثار طيبة، وأن الحاج يصل إلى مرتبة في محاربته للشيطان بحيث يصبح الشيطان صغيرا أحقرا مغتاظا. كل هذه التعابير تريد أن تفصح عن معنى، وهو أن الحاج وصل إلى مقام في عبوديته إلى الله سيطر على الشيطان، والشيطان ببركات الحج لن يستطيع السيطرة على الحاج، وهذا توفيق من الله للحاج. وحتى الذنوب التي صدرت من الإنسان وإن كانت من الكبائر يستطيع الإنسان بالحج أن يمحو هذه الذنوب ويكفر تلكم الخطايا. جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام أن من الذنوب ما لا يكفرها إلا الوقوف بعرفة. هناك ذنوب تصدر من الإنسان لا تزول آثارها إلا بالحج والوقوف بعرفة. وعن الإمام الصادق عليه السلام وعن النبي صلى الله عليه وآله: حج مبرورة خير من الدنيا وما فيها، وحج مبرورة ليس لها أجر إلا الجنة. هنا يبين النبي صلى الله عليه وآله معنيين. المعنى الأول أن الحج ما يترتب عليه من الثواب لو أنفق الإنسان جميع أمواله في سبيل الله لما أدرك ثواب الحج، بحيث كل الدنيا وما فيها هي أقل في مرتبتها من الحج عند الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يجعل الأجر والثواب هو الدخول في جناته مع أوليائه. بمعنى هناك آثار تترتب على الحج في هذه الدنيا، منها أشعة الرزق، الإنشاء في الأجل، أيضا الخير الكثير كما ورد في بعض الروايات، والتوفيقات التي لا حد لها والتي تحصل للحاج، غير أن كل ما يترتب من آثار في هذه الحياة الدنيا هو ليس جزاء للحج، وإنما الجزاء كما يقول صلى الله عليه وآله الجزاء هو الجنة. الله تبارك وتعالى ادخر للحاج أن يدخل جنته، ويقول صلى الله عليه وآله الحجاج والعمار أي الذين يعتمرون، وفد الله وزوار، هم وفدوا على الله قاصدين وجاءوا إليه زائرين. ماذا يترتب على هذه الزيارة للحق تبارك وتعالى؟ لاحظوا ماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وآله، أول أثر استجابة الدعاء، إن سألوه أعطاه. الأثر الثاني غفران الذنوب، وإن استغفروه غفر له. الأثر الثالث، الأثر الأول قلنا نعم هو مو استجابة الدعاء، قضاء الحوائج، يعني إذا كان عند الإنسان حاجة فسأل حاجته يعطى إياه، إن سألوا أعطاه. والثاني غفران الذنوب، والثالث استجابة الدعاء، وإن دعوه استجاب لهم. بعد أكثر من ذلك، الحاج له شفاعة. كيف أنت تذهب عند واحد، إحنا الآن نذهب عند واحد فيقدم لنا مثلا الغداء، نقول لا نأكل حتى تقضي لنا ما جئنا إليه من حاجة، فيشفعنا فيما جئنا، يقول لك فلان مثلا أخطأ في حقك ونريد منك أن تسمح له فيسمح. الحاج أيضا بإمكانه أن يشفع لبعض المذنبين عند الله، بإمكانه أن يشفع في قضاء حوائج غيره عند الله، فيقول صلى الله عليه وآله وإن شفعوا إليه شفعهم. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وآله من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. هناك أناس، هناك وسائل، أنا دائما أذكر بهذه الوسائل، الإنسان من الضروري أن يأخذ بالأسباب، غير أن الروايات أكدت على بعض الأسباب في سعة الرزق والتوفيق. بعد والوصول إلى أرقى وأعلى الدرجات من تلك الوسائل التي أكد عليها في الروايات، بر الوالدين وصلة الرحم والصدقة وأيضا الحج. من أراد الدنيا يعني الشعر الرزق والخير الكثير في هذه الدنيا فليكون من المدمنين للحج. الله تبارك وتعالى يوسع له في رزقه. بعد ومن أراد علو الدرجات في الآخرة فأيضا عليه بالحج. يقول صلى الله عليه وآله من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت. وعن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه. طبعا حجة الإسلام واجبة، بس هناك أثر وضعي يترتب على حجة الإسلام، أن من حج لا يمكن أن يكون من الخالدين في النار. الله تبارك وتعالى حتما سيجعله من أهل الجنة. والتعبير الوارد عن إمامنا الصادق إبانة لهذا المطلب، فلذلك قلت قد حل عقدة من النار من عنق. ثم يقول الصادق عليه السلام: ومن حج حجتي لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج 3 سنين جعل في نعيم الجنة. يعني هناك درجات من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، لا يصل إليها إلا من حج كذا حجة، مثلا من حج 3 كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. بعد ثم يقول: ومن حج 4 سنين لم يصبه ضغطة القبر أبدا. من حج 4 حجات هذا ضغطة القبر ترى شيء عظيم عظيم جدا. والإنسان هناك أعمال تخلص المرء من ضغطة القبر. ترى بعض الناس قد يكون مؤمن خير ومن أهل الجنة لكنه يصاب بضغطة القبر، موجود في الروايات. وأنا ذكرت لكم في حديث سابق كيف أن بعض أصحاب النبي شيعه، وكان شيعه حافي القدمين، يعني كان يسير خلف جنازته وهو غير منتعب، وكان النبي متأثر بتشيعه له سعد بن معاذ. أم سعد قالت لسعد: هنيئا لك يا سعد الجنة. النبي قال لها: إن سعد يصاب بضغطة القبر بلمة. والنبي بعد قال: شيعه معنا 70,000 ملك بالسوف يعذب بضغطة القبر. قيل له: يا رسول الله، ولماذا؟ قال: لأنه سيء الخلق في أهله، يعني عنده غلظة في التعامل مع زوجته أو بعض أولاده، ما عنده رفق رغم إيمانه، بس عنده سلبية من ناحية أخرى. إنسان يمكن يصير عنده بعض السلبيات، بس يستطيع تلافي بعض السلبيات ببعض الأعمال اللي ما تأثر عليه غضبة القبر، منها في الروايات أن يحج 4 حجات. فمن حج 4 حجات لا يصاب بغضبة القبر. نعم. وورد عن مولانا الصادق عليه السلام: من حج البيت بنية صادقة جعله الله تعالى مع الرفيق الأعلى من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من الآثار أيضا للحج بالخصوص إذا اقترن بصدق النية وصفاء الشريرة، من الآثار أن الإنسان يوفق لعلو الدرجات والارتقاء في المقامات المعنوية، بحيث يكون في الجنة نفس منازل الأنبياء والصديقين والشهداء. هو مش مشهد في سبيل الله، هو مو نبي، لكن يصل إلى الله يجعله في درجات الأنبياء. ترى كثير من الناس يدخلون الجنة مو المسألة الجنة، مش مسألة علو الدرجات مثل اللي في الدنيا، في تفاوت مثل ما نعبر كبير جدا في الدنيا، في تفاوت كبير. شوف واحد مثلا ما في البيت، بيت يختلف عن ذات البيت، واحد في كوخ واحد في قصر، في السيارة، في الزوجة والأولاد، في الوظيفة، في الراحة النفسية، في الصحة، في مئات القضايا تختلف في الدنيا. أما في الآخرة ما نقدر نقول مئات، يمكن في مليارات القضايا تختلف، لأن الله تبارك وتعالى يعبر عن هذا التفاوت، يعبر عنه بتعبير دقيق جدا في القرآن الكريم، يقول ذلك يوم التغابن. في الآخرة الإنسان يشوف روحه مغبون، لأن فوت عليه الكثير من الخيرات، فوتها على نفسه في عالم الدنيا، في أمور تخليك ما تفوت، تتلافى لك التقصير فيما فات عنك. من هذه الأمور الحج، كثير من الناس ما يدري عن آثار الحج وكيف يوصل الإنسان إلى مقامات كبيرة وعظيمة. وعنه صلى الله عليه وآله، شوفوا الرواية الجميلة عن النبي، وإذا يبين شلون الحاج إذا أصبح في منى ما له من الثواب، إذا ذبح الهدي ما له من الثواب، إذا أحرم ما له من الثواب. يقول وإذا وقفت في بعرفات إلى غروب الشمس، فلو كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج وجمد البحر لغفرها الله لك، ما في ذنب ما يغفر بالوقوف بعرفة، ما في. بل أن ورد في بعض الروايات من أعظم الذنوب أن يقف الحاج بعرفة وهو يظن أن الله لا يغفر له، هذا أعظم الذنوب. فإذا وقف الحاج بعرفة الله تبارك وتعالى كفر عنه الذنوب، محى عنه الخطايا، رفع له الدرجات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحج بيته والسير على هدي أوليائه محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين.